قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي قناة صفا، أخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم نكن منفكين عن تاريخنا الإسلامي والنكبات التي أطاحت بدول كانت قائمة وحضارة كانت عامرة وحكومات راسيات كما الجبال لها صولتها وجولتها ولها هيبتها في قلوب الأعداء القريبين والبعيدين. فماذا حل بها؟ ومن الذي أطاح بها؟ ما هي الأسباب التي استنبطها دارس سقوط الدول والحكومات والتي كان لها دور كبير بعد الله في الإطاحة بها وقيام غيرها؟ ما هو دور الناكسين داخل المسلمين في زعزعة الصف الإسلامي في التخذيل والتحريش والتحريف؟ أيها المشاهدين ومشاهدات، باسمكم أرحب بضيفي هذه الحلقة صاحب الفضيلة الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، عضو هيئة رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين. فأهلا وسهلا بصاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك والأخوة المشاهدين.
أيها الإخوة والأخوات، نشرت ويكيليكس وثائق جديدة وعديدة مما يعرفه الشعب العراقي عن دور إيران ضد الشعب العراقي ودور فيلق القدس في تدمير وسرقة العراق، فضلا عن القتل والإبادة للآلاف من الأبرياء وكذلك دعم الميليشيات والأحزاب الدينية وفرق الموت وتصفية الوطنيين وقتل المخلصين والكفاءات في عمليات منهجية واسعة في الساحة العراقية. تذكر الوثائق مثلا أن 5 طالبي الفيز الإيرانيين هم من الحرس الثوري وأجهزة المخابرات الإيرانية، ودفع إيران لأكثر من 100 مليون دولار قبيل الانتخابات لدعم الأحزاب الشيعية التابعة لها، بل في تأسيس وصنع التحالف اللاوطني التشيع الصفوي بشرط وقوعه بإمرة الخامئني ومسؤولية مباشرة من قاسم سليماني رئيس فيلق القدس، وذكرت بالاسم ارتباط المسؤولين العراقيين بسليمان خصوصا المالكي والجعفري وعبد المهدي وغيرهم. من ميزات الوثائق أنها رفعت الستار وكشفت الحجاب عن شياطين السياسة الذين يبيعون الوطن في أكبر عمليات نصب واحتيال وسرقة وفساد، وللمراجع الدينية عبر فواتهم دور بارز وبخاصة فتاوى المرجع الديني السيستاني نناقشها مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور وليد. صاحب الفضيلة، في بداية لقائنا هذا، ما هي وثائق ويكيليكس؟ ما مقدار مصداقية هذه الوكالة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله تعالى على ما قدر ويسر، وأسأله جل في علاه أن يرينا الحق حقا فيرزقنا اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعل قصدنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. ثم أشكر قناة صفاء على مركبتها الأحداث وعلى محاولتها كشف الحقيقة، ثم أشكرك أيها الحبيب على هذه المقدمة. سألتني عن ويكيليكس، لست بالخبير السياسي ولست برجل التاريخ، وإنما أنا رجل اطلع مثلي مثل عامة الناس عما ذكرته هذه التقارير وبثته وكالات الإعلام. ونحن أمام هذه التقارير نتعامل معها على وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. والدعاوى إذا لم يكن عليها دليل فهي باطلة.
وعلى قول الله قبل ذلك: جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا. إلا أن مثل هذه الوثائق يتعامل معها على وجه الظن اليقين، فهي قرائن لا تتحول إلى حقائق إلا إذا وجدت الدالة التي تدل على أن هذه القرائن تحولت إلى حقائق. وهناك وثائق ذكرها ويكيليكس كثيرة، وذكر أنه اعتمد على شهادات أناس أدلوا بها في مثل هذا الموضوع. والخطورة في هذا أنها تعرضت إلى أسماء كبار، والأسماء الكبار عند أصحابها لها حق التقدير والاحترام، فأنت في مقدمتك ذكرت جملة من الأسماء الكبار
ولاحظتهم الوكالة نفسها.
أنا أقصد أنت نسبت إلى الوكالة أنها ذكرت هذه الأسماء الكبار، وهذه الأسماء الكبار لها أتباعها، وأتباعها يقدرونها ويحترمونها، وكل مطبوع في هذه الحياة الدنيا تابعه يقدره ويجله. ولذلك أنا أقول لك ولذلك الحديث في مثل هذه الحلقة يجب أن يبنى على عملية الورع والتقوى وابتغاء الحق. فنحن لا نتشفى ولا ننتقم ولا نحاول أن نسيء بغير حق لأحد كائنا من كان.
والعدل،
العدل هو محاوره، هذه هو محاوره التي ذكرناها. فمثلا أئمة أهل السنة نغضب حينما ينال منهم أو ينتقص من قدرهم إلا بالحق. فحينما ينال من إنسان كائنا من كان بالحجة والبرهان فإننا نحمله الخطأ ونقول أن ما اقترفه خطأ، والحق هو المعصوم الذي جاء في كتاب الله أو في سنة رصول الله صلى الله عليه وسلم،
لأنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء
ولذلك نحن ندين الله تعالى بأن كل أحد من البشر يصيب ويخطئ، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم، وكل ما بعده عليه الصلاة والسلام فهو خاضع للخطأ والصواب.
جميل جدا.
هذا في أئمتنا، كذلك في أحبار اليهود، في رهبان النصارى، وفي مرجعيات الشيعة لهم أيضا من يقول مثل ما نقول عن مرجعياتهم أو عن أحبارهم أو عن رهبانهم. أو على كل حال له الحق إذا كان القضية، لكن
لأنهم ربما يعني يعتقدون فيهم اعتقادات أعظم مما
احنا على كل حال فيه. لكن نحن نتكلم من باب العدل.
جميل.
حينما نناقش مثل هذه القضية اتهامات توجه إلى رموز، فيجب أن نحن بما ندين الله تعالى به من وجوب العدل في أنفسنا: ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يجب علينا أن نقول الحق، فإذا كان ما نسب إلى هؤلاء خطأ فنحن نقول أنه خطأ، وإذا كان له ما يبرره نقول له ما يبرره. إذن ما الخلاصة الذي نريد أن نصل إليها؟ نحن نقول لكل أحبتنا في العراق الذين يبغون الحق وفي كل أرجاء العالم أنه يجب علينا أن نمحص كل ما يرد، وأن نجعل هدفنا أن نتبع الحق، والحق هو ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك نمحص الناس، لكن أن نجعل لأعيننا غشاوة ثم نرفض أن نسمع عن كائنا من كان، فإن هذا لا يقوله عاقل ولا يحقق حقيقة أطيع الله وأطيع الرسول، وإنما جعل هناك طاعة لغير طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في مصاف الطاعة لله والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا يعني ما أحد يشك في أن الشيخ محمد عبده أنه عاون التغريبيين في دخول التغريب إلى مصر، وقبله مثلا جمال الدين لفاني، ومع ذلك لا نجد غضاوة من أن ننتقد الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء. وأنا أقول لك لا معصوم عند أهل السنة كائنا من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل وسلم،
لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نتعرض إلى أسماء كبيرة، وثائق كليكس قرائن لا تعد حقائق لا نسلم لها، لكن يجب أن نناقشها أيضا، ويجب أن نعرف لأن العراق عزيز وأهل العراق أعزة وشرفاء وكرماء، سواء من كان منهم من أهل السنة أو من الشيعة، سواء من كان منهم من العرب أو من الأكراد، كل هؤلاء لهم خصائصهم يجب أن نحترمها، ويجب أن نتعامل معها بحقيقة الاحترام الذي يليق به الإنسان العراقي. العراق جزء من أمة الإسلام وجزء من أمة العروبة، إذا اختلفنا مع أي عراقي في قضية التبليغ وقضية الإسلام فيبقى بيننا وبينه لحمة العروبة، لحمة العروبة التي يقضي عليها التيار الصفوي الفارسي. فهنا يجب أن ننتبه إلى أن أمامنا طريقين، أمامنا قضية التشيع، هذا موضوع لا نتكلم عنه، وأمامنا مشروع صفوي فارسي يريد أن يلتهم المنطقة بأكملها، لا يفرق بين سنيها وشيعيها، وهذا الذي نريد أن نتكلم عنه.
إذن الآن من خلال الكلام الأخير هذا نريد أن ننطلق إلى كيف تم إلغاء نظام صدام وكيف تم احتلال العراق.
نحن لا نشك بأن صدام كان ظالما غشوما، وأنه قد جرى على يديه من ظلم العباد ما الله أعلم به.
جميل.
ولا نشك أنه أفضى إلى ربه، وأن الله تعالى سوف يحاسبه إما بعفوه أو بعدله، فالله تعالى هذا أمر راجع إلى الله جل وعلا. ولذلك نحن لا يجوز لنا أن نزكي صدام ولا نظام مقابل أننا نكره الاحتلال. يعني نحن نكره الاحتلال، لكن معنى أننا نكره الاحتلال ونكره وجود الاحتلال على أرض عربية كائنا من كان أو أرض إسلامية كائنة من كان، لا يعني هذا أننا نزكي نظام صدام، وإنما نقول أن صدام بغى وطغى وخالف كلمة المسلمين، لكن أيضا نحن نتكلم على حال الدنيا، أما حال الآخرة لا يجوز لنا أن نخوض فيها. أمره إلى الله وأفضى إلى الله، والله تعالى يحاسبه إما بعفوه أو بعدله. هذا فيما يتعلق بشخصية الرجل. الرجل أحس بسقوط نظامه، وأن الأمة تمالأت عليه، وأن دول التحالف سوف تسقطه، ولذلك أخذ باحتياطات، وأرجو أن تربط بين هذا. أنا يعني العراقيون سوف يصدقون هذا الكلام أو يرفضونه، ونحن نعلم أن من خلال التقارير من داخل الكتابات العراقية ومن داخل الخلص من العراقيين الذين أخلصوا لبلدهم، أن كلنا نعلم أن صدام وزع أسلحة على كافة العراقيين ليدافعوا عن بلدهم عن الاحتلال وليس عن النظام. هذه تكون في الحسبان وسوف نأتي إليها بعد قليل. فوزع، حتى أنه ذكر أنه وزع أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح على العراقيين من أجل مقاومة الاحتلال، من أجل مقاومة الاحتلال. عاد تسميهم بعثيين، تسميهم وطنيين، تسميهم ثورة 20، تسميهم ما تشاء، هذا أمر آخر، لكن الرجل وزع الأسلحة كما يفيد العراقيون الآن بعد ما رأوا من ويلات الاحتلال ومخلفاته وما وصلوا إليه. كنا نتمنى، وكل مسلم عربي وكل مسلم حر يتمنى أن سقوط نظام صدام كان شبيها بسقوط نظام ابن علي. كل
طيب لماذا لم يفعله؟
لماذا؟ لأن العراق يختلف جغرافيته عن جغرافية تونس، هذا واحد. وأن العراق بلد ثروات، وأن العراق متصل ببلاد العرب، وهو موطن ثقافة عربية أصيلة على مدى قرون وليس على مدى سنين. لا أحد يمكن أن ينافس العراق في حضارته، ثقافته، ثرواته، في مستوى التعليم الذي وصل إليه العراقيون، والنباغة والكفاح والجهاد، حتى أصبحوا قدوة رموز. إن جئت إلى العلم الشرعي في أهل السنة فهم أئمة، وإن جئت عند الشيعة فهم مرجعية، وإن جئت لعلم اللغة فلا يباريهم أحد. لا أحد يستطيع أن يباري العراقيين في لغتهم وقوة
ألفاظهم. شاهد على ذلك بكتبهم
بكل شيء. وإن جئت للعلم المادي التجريبي البحث، جئت لعلوم الطب، جئت لعلوم الكيمياء، الفيزياء، النووي، إلى كل شيء، تجدهم قادة
فيها أصلا.
قادة. وإن كان النظام العراقي السابق ضيق عليهم وأخرجهم من ديارهم، فإن مخلفات الاحتلال قتلتهم وصفتهم. يتساوى الشيعي والسني. المهم أنه إذا انتسب إلى عروبته وخالف المد الصفوي الفارسي فإنه يصفى. وأكبر دليل على ذلك سل أهل الشهامة والكرم، وما أكثرهم في العراق من جنوبه إلى شماله، اسألهم أهل الشهامة منهم من أقصاهم إلى أدناهم، وليس في أهل الشهامة دني، اسألهم عن من حاربوا إيران في الثمانينيات وخصوصا الطيارين، يستوي في ذلك. أقول لك من كان على المذهب الشيعي أو المذهب السني أين هم الآن؟ أين الطيار؟ من الذي صفاهم؟ من الذي قتلهم؟ هذا أمر. إذن لما أحس المحتل قوات التحالف بأهمية واستراتيجية منطقة تكوين الجغرافية للعراق وما يحتويه من ثروات، ومحاولته الاستغناء عن ثروات جملة من بلدان الخليج، حب أن يتجه إلى العراق، فظن أن العراق لقمة سائغة يستطيع أن يبتلعها في أي يوم. إلا أن المحتل درس التاريخ جيدا وعرف كيف يستطيع الوصول إلى احتلال العراق بكل سهولة، وهو ما نريد أن نصل إليه بعد قليل. الأمر الذي نريد أن نصل فيه أن الشرق الأوسط الجديد الذي أرادت أن ترسمه أمريكا يقتضي تقسيم العراق، تقسيم العراق، هذا أمر مهم يجب أن نلتفت إليه. إن نجحوا في تقسيم السودان فيجب على العراقيين أن يعلموا أن العراق واحد، وألا يقبلوا بتقسيم العراق مهما كان الأمر. فهو يريد أن يقسمه فيدراليا كما يقولون إلى ثلاث مناطق، من الجنوب وجزء من الوسط للشيعة، جزء من الوسط إلى جزء من الشمال لأهل السنة، ثم ما فوقه
الأكراد.
إلى الأكراد. هذا الأمر الذي يريدون الوصول إليه. وإن نفت المصادر الأساسية الرئاسية في العراق أنها سمعت بهذا أو أنها ترفض هذا فإن هذا دغدغة مشاعر، وإلا الوثائق الرسمية تثبت مثل هذا الأمر.
فالأمر يدبر له ويخطط له.
يدبر ويخطط له. إذن أهمية العراق، ثروات العراق، أن العراق متى ما رجع قوة متلاحمة فهو قوة قوية للمسلمين في كل وقت، أن العراق معروف في ثورة 20 كيف زعزع الإنجليز وما شابههم، فلذلك لا يستطيعون الوقوف أمامه، فاضطر المحتل إلى أن يتعامل معه بمثل هذه الطريقة.
أنت تقودني إلى سؤال، يعني هل يوجد هناك أيدي في داخل العراق كان لها دور كبير في إسقاط نظام صدام؟
لا أحد يشك بأن أي دولة لا يمكن أن تسقط إلا بوجود عملاء للمحتل. إذا لم يوجد عميل للمحتل لا يمكن، لأنه سوف تكون يعني تكون مواجهة.
وهذا من دراسة التاريخ التي درسوها، يعني طبيعة البلد
ما يمكن، يعني لا يمكن أي بلد، أي بلد في الدنيا لا يمكن أن يسقط إلا بوجود عملاء. إذا لم يوجد عملاء من الداخل، من الداخل يستطيع أن يخدم المحتل من الخارج، لا يمكن أن يسقط. وهذه يعني هذه في دراستك لأي دولة تسقط مهما كانت هويتها ومهما كانت ديانتها، لا يمكن أن تسقط إلا بوجود عملاء، إلا أن يأتي محتل فيبيد الجميع.
وهذا ما أثار عجب الناس، يعني أن كانت الانتصار كان يعني واضحا وبائنا.
حتى فلسطين، حتى فلسطين أعادها الله إلى حياض العربي والمسلمين لم تسقط إلا بوجود عملاء من الداخل، ما سقطت مباشرة فقط من الخارج، وجد عملاء ساوموهم على سقوطها وساوموهم على وجود اليهود في 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 فلسطين، ثم بعد ذلك سقطت. فمن باب أولى العراق، وأنا يعني حتى أخرج من تبعية التهمة فقط راجع شاهد على العصر الذي أجراه الأستاذ أحمد منصور مع أحد القادة الذين لا أريد أن أسمي اسمه ويرجعون إليه، وكيف واجهه أحمد منصور بجملة من الحقائق التي تثبت كيف أنه كان متعاون مع المحتل ولو أراد الوصول إلى أنه إلى الوطنية. بل أن الأمريكان نفسهم صرحوا بأن عملاءهم كانوا يظنون أن العراقيين سوف يستقبلونهم بالورود، لكن الشرفاء استقبلوهم أكرمك الله والسامعين الشرفاء بالجزم. فلذلك القضية اختلفت، وجود العملاء هذا أمر لا يمكن أحد أن يساوم. وأكبر دليل على ذلك أنه لما سقط النظام العراقي السابق، نظام صدام، احتلت البلاد، من الذي كتب الدستور العراقي الجديد؟
من
الذي هو في الفترة الانتقالية؟ كتبه المحتل، وكتبه رجل يهودي والده يعيش في إسرائيل، وكل المطلعين المثقفين، يعني اعذرني إن لم أذكر الأسماء، يعرف مثل هذا الأمر. فصاغه اليهود دستور الانتقالي وبورك من قبل مجموعة من الساسة العراقيين، ولا أحد يستطيع أن في ذلك. لم يكن يعني لما ما ذكره بريمر من لقاءات ومن مدونات له، أو ما ذكرته صديقته بعد ذلك من علاقات إلى آخره، ذكر أشياء أظن أن المثقف العراقي وغيره والشعب العراقي كله مثقف، استطاع أن يصل في عالم التقنية إلى أن يرى كثير من الأسماء التي لمعت عبر الإعلام. الخلاصة أن القضية يا أخي الكريم هي قضية إعلام، قضية إعلام، إعلام استطاع أن يزين فلان وفلان وفلان مهما كانت وجهته سياسية دينية، استطاع أن يبني منها أمر يصل إلى ما وصل إليه. أما العملاء فلا أحد يستطيع أن ينكرهم، كل منهم يبرر لماذا كان عميلا، لكنهم عملاء للاحتلال، وإلى الآن هم عملاء للاحتلال، لا يستطيعون أن ينفكوا عن مثل هذا الأمر.
الدور المراجع الدينية في العراق كان لها أثر في إسقاط النظام صدام وزعزعة الأمن الموجود الآن الحالي؟
يعني أنا هذا سؤال صعب، و طبعا كما أقول لك يعني أي إنسان يحترم مرجعيته الدينية، وأرجو من الأخ المشاهد أن يتعامل مع ما نقول من باب أننا نبحث عن الحقيقة، وأننا لا نتشفى، وأننا نتعامل مع وثائق، ما شهدنا إلا بما علمنا، لكن نحن لم نتعامل مع وثائق لم يحصل ردة فعل من الآخرين تجاهها، وهذه الوثائق متعددة. فالمراجع الدينية سواء من أهل السنة أو من الشيعة، وجد من هؤلاء ومن هؤلاء من سهل عملية الاحتلال، فليس الناس كلهم سواسية، لكن أن أكثر التقارير تدور على أن مرجعيات دينية شيعية تمالأت مع الاحتلال وتواطأت معه. والحديث عن مثلها صعب وشاق، لكن لا بد من الحديث عنه. لا تستطيع أن تجعل رأسك في الأرض وتقول لا أتحدث عنه، لكن أنت تبين للناس، فإن كان هناك خطأ على الآخر أن يبرئ نفسه، لكن أن يجعل الناس يتكلمون تثور مثل هذه التقارير ويكون الكلام من أتباعه لا عنه لا منه هو، هنا محل الإشكالية. أما وجود مراجع دينية، يعني إن شئت يعني كما تحب أن تستجرني، أنا لا عندي إشكال، يعني وخصوصا من أشرت إليه وهو
آية. يعني حاول أني أستدري، لكن الشيء الواقعي والقنوات تتكلم بها والفضائيات يعني كلها تتحدث في هذا المجال وبأسماء، وكذلك المواقع الإنترنت ذكرت أسماء ونشرت وثائق في مواقع رسمية، كذلك القضية واضحة. يعني
آية الله على السستاني هو أكثر من تنول في مثل هذه التقارير، وكتب عنه مقالات وتقارير وشهادات تثبت تواطؤ آية الله علي السيستاني مع الاحتلال.
هل له كان دور كبير في بيع العراق؟
يعني بلا شك، يعني أولا يعني يجب أننا يعني كما قلت لك المرجعيات يجب أن يعني أن يكون الكلام عنها ليست مثل من هو دونه.
جميل.
أنا أقول لك، لا أعيد، أنا أريد أن أؤكد عليه، لأن المتلقي يجب أن يفهم أننا لا نتشفى. يعني نعطي خلاصة عن حياة هذا الرجل. فمثلا علي الحسين السيستاني الذي ولد عام 1930 في مشهد، وهو سيستاني إلى بلاد سيستان من إيران، وولد في مشهد في إيران، هو أحد المرجعيات الدينية لشيعة العراق على وعلى مستوى العالم الآن. يعيش الآن في مدينة النجف، أخذ المرجعية خلفا لأبي القاسم الخوئي وتزعم حوزة النجف، وهي أحد مراكز دراسات الدينية لدى الشيعة الاثنى عشرية. طبعا بداية نشأته العلمية وحصولها كلن يستطيع الوصول إليها والتدرج فيها. إشارات نشير إليها، أنا كما قلت لك أنا مختص في مثل بحكم تخصصي الشرعي ودراستي في مثل هذه الأمور، وقد قابلت مجموعة من علماء الشيعة في سواء في السعودية أو خارج السعودية في مؤتمرات وما شابهها، وسألت عن آية الله علي الحسين السيستاني وكيف وصل إلى هذا. أظن أن فيما سمعته أن والجميع يعرف مثل هذا، أن الرجل لم يقدم من النتاج العلمي ما يجعله يتحصل على مثل هذه الدرجة العلمية، والرجل له يعني كتاب أصولي الذي نال به كما يسمونه درجة العلمية، وهو أن يكون آية، وهو كتاب في أصول الفقه طبع ثم بعد ذلك وزع في السوق ثم سحب مباشرة من الأسواق لركاكته العلمية واللغوية. وهذا الكتاب أكثر علماء الشيعة يعرفون عنه ويسمعون عنه. كيف وصلت المرجعية إلى علي الحسين السيستاني؟ تمام. ف وصلت إليه أنه تذكر، وكما يقول عباس الخوئي في تصريح له وهو أخو عبد المجيد الخوئي أبناء أبو القاسم الخوئي أنه اتفق مع عبد المجيد الخوئي. عبد المجيد خرج إلى بريطانيا وكون مؤسسة الخوئي الخيرية في بريطانيا كجهة معارضة، وأخذ المليارات على أن يخلفه السيستاني في بلده وأن تكون له المرجعية، فهو اتفاق. تقول التقارير أن هذا كان صنيعة من قبل المخابرات البريطانية، وأن كانت هي التي تخطط لمثل هذا الأمر تجهيزا في الثمانينيات، في نهاية الثمانينيات، من أجل احتلال العراق وتمهيدا له. ذهب بالخوئي وكون المؤسسة، وهي معه مؤسسة في بريطانيا، وهي تأخذ الخمس وتأخذ أموال الناس من الزكوات والصدقات، ثم بعد ذلك تنفقها كمان. تولى السيستاني المرجعية في أمره. تدخل أنت على موقع آية الله علي السيستاني، تريد أن تبحث عن صوتيات، عن خطب، عن توجيهات،
لا تجد شيء.
تجد مجموعة من الفتاوى.
صحيح.
أهل العلم من الشيعة الذين يعرفون في مثل هذا الأمر يذكرون أن كل ما يذكر من الفتاوى في موقعه إنما يستمدها من مراجع، من مرجعه الأساسي وهو الخوئي، وليس منه هو، لأنه أصلا لا يملك حق الاجتهاد فيما يذكرون، أو وهو الأخطر ما يتصرف به ابنه محمد الرضا. ولذلك يقولون الذي كل ما يصدر باسم السيستاني اليوم هو من تحت جبة محمد رضا السيستاني، وأن السيستاني قد لا يدرك مثل هذه الأمور. هذه جملة مما يذكر. طيب، هذه الآن ممكن المتلقي المحب للسيستاني ولا ألومه يغضب من كلامي، لكن أنا أسأله، اجعلني أتحاور أنا وياك بشيء من العقل. حينما تمتلئ دور الإعلام وسائله فضائيات تذكر مثل هذا الكلام، أليس من حقك أنت يا من تتبع السيستاني أن تسمع من السيستاني كلمة واحدة بصوته
يرد
يدب يدافع يحمي نفسه في مثل هذا الأمر؟ أليس سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقوم خطيبا فيرد على الخوارج ويرد على من يحاربه ويرد على الناس، وهو سيدنا وإمامنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ أليس نهج البلاغة مليء كله ويدافع وهو الإمام رضي الله تعالى عنه؟
هذه قضايا تثير الاستفهام.
تثير الاستفهام. لماذا تجعل أنت نفسك في زاوية الاتهام وترفض أن تدافع عن نفسك؟
وخاصة أن هذا الموقع رسمي. طيب، وأنه ينتمي إليه.
نأتي بالتدرج. جيد، نأتي بالتدرج لندلل. لما ذكرت رايس نصا قالت، تقول لولا دعوة السيستاني العراقيين إلى الصبر على الأمريكان لكان الأمر مختلفا. هذا في يناير 2005. من الذي لما قام العراق منتفضا يريد أن يقاوم الاحتلال، من الذي قال أنا أرفض ويدعو العراقيين إلى المقاومة السلمية لا المقاومة المسلحة؟ ما معنى المقاومة السلمية التي حصلت في تطبيق الواقع؟ أن العراقيين أصبحوا يذبحون في كل مكان، والذبح وإن كان أكثره نزل طائفيا، إلا أن أيضا من الشيعة من وقع عليهم من الذبح والقتل مثل ما وقع على الآخرين من يخالف مرجعية السيستاني. مقتدى الصدر هو يعني يتبع مرجعية غير مرجعية السيستاني. لما أراد أن يخالف السيستاني وأراد أن يظهر بشيء، ونحن نخالف مقتدى الصدر، ألم يقيموا عليه دعوة بأنه يأكل أموال الناس وقاموا عليه دعوة في المحكمة؟ ألم يحاربوا فيلقه وأرادوا القضاء عليه؟ طيب، في عام 2003 لما زكى الدستور وسكت عنه الدستور الانتقالي، كيف يرضى بهذا؟ السؤال الذي أنا أسأله، أنا أطرح جملة من الأسئلة لا إجابات عندي، لكن لعل المتلقي يعرف أننا نريد الحقيقة لا نريد التشفي. لماذا إلى الآن السيستاني يرفض الجنسية العراقية؟ لماذا؟
قد يقول قائل والله لأنها أصلا منشأه وبلده وولادته.
طيب ليش يقعد في العراق؟ يروح يخدم إيران، شو قاعد يسوي في العراق؟ ليش قاعد في العراق؟ هل هو إذن بما أن منشأه إذن هو يخدم بلده ومنشأه ويريد أن العراق يكون محتل لإيران، إذن هو كان ممن يؤيد على كلامك مثلا الحرب الإيرانية العراقية ويريد احتلال العراق من قبل إيران ويمهد لمثل هذا الأمر، وهو ما يحصل الآن في الانتخابات الأخيرة لما غضب الناس على حكومة مالكي وأنا لم تقدم شيء ولم تصنع ولم تفعل، ألم يقول أنا أقف مع الجميع في خط واحد، أقف مع الجميع يعني لم يؤيد أحد، تمام، هذا أعلنه. لكن أغلقت الحوزة 10 أيام قبل الانتخابات وقام أتباع السيستاني في المساجد واعظين خطباء يؤيدون التصويت لقائمة المالكي. لماذا؟ لماذا يضغط على الحكيم؟ سؤال. إذا شئنا أن من الأسئلة التي تثار لا إجابة لها وتمنى أن نسمع إجابة شافية، نحن كما أقول لك أن أي رمز صعبا تتكلم عليه، رمز البوذيين، رمز أي رمز، يعني يجب يعني أن يكون حوارك مع الآخر المخالف لك بمقدار العقل الذي أنت تحمله لا العقل له. فأنا أحترم عقلي، لا أريد أن أشوه رمز دون أن يكون أمامي حقائق قبل ما يسمى بتفجير المقدم. خرج السيستاني فجأة إلى بريطانيا، قالوا كانت الدعاوى في ذلك الوقت فحص طبي على قلبه إلى آخره، فجر المرقد كما يسمونه، قتل الحكيم ورجع السيستاني. سؤال. وكيليكس ذكرت شهادات لرقباء ونقباء وضباط بقيام رامسفيلد إلى زيارة السيستاني، يذكرون أن رامسفيلد في مذكراته، وإلى الآن نحن لا نعلم مذكرات لرامسفيلد حتى نكون واقعيين، لكن ممكن أن تكون يعني تحت الطبع، ممكن أن يكون مدونها، لكن فيما أعلم أنا لا توجد مذكرات متداولة بخلاف مذكرات بوش، أنه التقى السيستاني عام 87 أو 86 في بلدة خليجية واتفق معه على كثير من الأمور، وأنهم أعطوه 200 مليون دولار. نحن لا نقول هذه صدق ولا أيضا لا نكذبها، بما أن طبعا الأتباع يعني استشاطوا غضبا ولهم حق حينما يسب مرجعهم بهذه الطريقة ويتهم بأنه عميل وأنه يأخذ 200 مليون دولار من أجل أن يسهل عملية دخول الاحتلال وأن يتكفل بإصدار الفتاوى التي تهدئ أبناء ثورة 20 من الشيعة في مقاومة المحتل من الشهامة من أهل الشهامة والنبلة، وأن يمنع مقاومتهم وأن يعطي لهم حقا يا رب. أنا ما أقول لك ليس لهم حق، لكن أيضا المتلقي الآخر له حقا يستفسر إذا كانت هذه كذبة،
وأن يبحث عن
الحقيقة عن هذه الأسئلة. لماذا لم يخرج بيان بخط السيستاني يحكي حقيقة المقابلة بينه وبين رامسفيلد؟ لماذا لا يقول يا رامسفيلد يا البعيد أنت كذاب؟ لماذا رامسفيلد الذي تلطخت يده الشوهاء بدماء العراقيين الشرفاء، لماذا لم يخرج منه أي تكذيب لمثل هذا الأمر؟ يجعل علامة استفهام كبيرة تحيط بي 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 بكل متلقي له حقا يستفسر لماذا لم يحصل أي شيء من ذلك. لماذا تأتي إلى قضية أن السيستاني يقابل يودع إلى آخره، لكن لما تأتي إلى حقيقة الواقع وفيما تسمع أن السيستاني لا يقابل أحدا، بل إنهم يذكرون أن السيستاني له 20 سنة لم يصلي جمعة ولا جماعة. طيب نحن نعلم وإن كنا نختلف مع الشيعة في هذا الأمر أن ما يسمونه بمرقد الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أنه مقدس عنده 20 سنة ليس بين السستاني ومرقد الإمام علي رضي الله تعالى عنه المزعوم إلا خطوات. لماذا لم يذهب إليه؟ لماذا؟
ما السر في الاختفاء هذا يا شيخ؟ لماذا هو مختفي؟ لماذا هو
هنا هذا السؤال الذي يريد الناس إجابة عليه.
ظهور يعني كشف لحقيقة
هم يقولون هم يقولون أن الرجل يكره الإعلام. أن الرجل يكره الإعلام. وفي بعض تراجمه التي
هذا خلاص يعني يريد
يكره الإعلام ولا يحب أن يخوض في السياسة يقولون هذا في 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 تبرير مواقعه ومن ينتسبون إليه ولهم حقا يدافع عنها أنا أعيدك. لكن لما تقرأ الذين يكتبون بإنصاف يذكرون أن آية الله علي السيستاني أنه لما كان في مدرسة الخوري أنه كان يتظاهر بالورع وإلا كان يتخلف عن الدروس الخارجية يتخلف عن المواعظ وليس كان من الملازم الحقيقي لطلب العلم. وهذا موجود ولو شئت أقرأه عليك لقرأته عليك بعد قليل. إذن هو لماذا لا يخرج في الإعلام؟ يقول لأنه يكره الإعلام. طيب أي مرجع شرعي في العالم لأي ديانة كانت يعني أئمتنا أهل السنة ونحن نسميهم أئمة لقول الله تعالى وجعلنا المتقين إماما أئمتنا أهل السنة يصلون بنا ويخطبون بنا ويدرسوننا وننهل من علمهم ويخرجون بالصوت والصورة والفتاوى المصدقة الموقعة من عندهم ولا يسكتون عن أي فرية ممكن أن تتسب إليهم. هذا شيء كان المرجع الشيعي اللبناني الذي قدم إلى ما قدم محمد حسين فضل الله كان يخرج للناس وله الآن قناة اسمها الإيمان وإن كنا نختلف معه في جملة من الأمور لكن كان يخرج حتى لما خالفه مجموعة من الشيعة في قصة فاطمة رضي الله تعالى عنها في قصة كسر العظم ولما هو كذب القصة وما حصل كان يخرج هو موجود في اليوتيوب وهو يدافع عن هذه القصة ويدافع عن رأيه العلمي الذي وصل إليه وهو خلاف داخلي في البيت الشيعي كما يسمونه في البيت الشيعي وليس بين السنة والشيعة وصل إلى ما وصل إليه. لكن حينما تختفي عن الناس لا تلومهم حينما يتكلمون لا تلومهم حينما يتساءلون. أيضا حصلت قضايا مفصلية في العالم أين موقف مرجع كبير مثل هذا عند طائفة قليلة في في في, في العالم حتى نكون حق يعني نحكي بالحق يعني الشيعة ليسوا أكثرية في العالم ولو بلغوا ملايين لكن لا يبلغون أنهم أكثرية. هو مرجعية كبيرة لهذه الطائفة هذه الطائفة إسلامية كما يقولون وتغار على المقدسات الإسلامية وتحب المسجد الأقصى وتحب القدس وتغار على كل فلسطين. لم نسمع منه بيانا واحدا في غزو إسرائيل لغزة ولا موقف. طيب اليوم المسجد قل نواصب قل خوارج قل ما تشاء مما يسمون به أهل غزة تمام ونحن نعرف فتواهم في أنهم ليسوا بشهداء وإلى آخر. أنا لا أتكلم عن هذا الموضوع وليس من حلقتي هذا له مجال آخر لكن أتكلم الآن على رؤية تثير استفسارات وتساؤلات. جيد القدس الآن يتعرض المسجد الأقصى لأكبر حملة تهويد يمر عليها منذ أن بني في العهد الإسلامي. نريد كلمة تحارب تهويد الأقصى يا أخي. تكلم عن الحفريات التي الآن تنقض الأقصى ويوشك أن يسقط وما يسمى بحائط المبكي الذي اسمه الحقيقة حائط البراق وإلى المقابر التي في تلك البلدان في تلك الأماكن كيف تحولت إلى أماكن لا يليق بموتا يدفنون فيها من أي فئة أو أي ملة كانت. نريد كلمة واحد. طيب خلنا من الأقصى، يمكن لأن السكان لا يتفقون معه ولا يراهم لأنهم ليسوا من طائفته. حرب تموز 2006 لبنان بين إسرائيل ومن؟ وحزب الله. لماذا لم يصدر كلمة واحدة تجاه تلك الحرب؟ هذه أسئلة تثير كثير من 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 الزوابع التي نريد أن نصل إليها.
طيب تجعلني خليك ترتاح ونأخذ مداخلة من الدكتورة سميرة رجب وهي كاتبة صحفية من البحرين. مرحبا بك دكتورة سميرة.
مرحبا، مساء الخير.
أهلا وسهلا، تفضلي بمداخلتك.
الحقيقة أنا بس كنت حابة أسمع مقدمة البرنامج إذا ممكن.
ما نسمع
الصوت عندنا ضعيف يا
المخرج.
مخرجنا لو توضحنا الصوت. تفضلي دكتورة سميرة.
اسمح لي بس مقدمة البرنامج لم أسمعها بشكل كامل، إذا ممكن بس تعيد علي الجزء اللي سبق.
المقدمة اللي تقدمت بها أنا؟
نعم.
أنا كلامي كان كلاما عاما لي
يعني إذن لي أول شيء مساك الله بالخير يا دكتورة.
مساك الله بالخير.
أنا تكلمت في مقدمة الحلقة أننا أي رمز من الرموز يجب أن يتعامل معه بحذر، وأن يكون التعامل معه على وفق الحقائق، لأننا نحترم أتباعه في مقدار المصداقية التي يجب أن تصل إليه. إلا أن أي رمز يثار حوله أي أمر، طبعا ذكرنا في المقدمة أن ما ذكر عن رامسفيلد يبقى قضية يعني كما يقال حدثوا عن أهل الكتاب ولا تصدقوهم، لكن يبقى قرائن ما حصل من كلام رايس في أنه لولا دعوة السيستاني للعراقيين إلى الصبر على الأمريكان لكان الأمر مختلفا. ذكرنا جملة من الشواهد التي تحدث بها جنود الأمريكان وما حصل، ما اللقاء المزعوم بين آية الله علي السيستاني وبين رامسفيلد، قضية الكلام عن دستور بريمر، قضية أنه يقف موقفا واحدا من جميع من قضية الانتخابات العراقية، ثم بعد ذلك ينتشر أتباعه في المساجد وفي الحسينيات ليدعو إلى حكومة أو إلى طائفة معينة أو إلى المالكي بالذات.
هذه تكلمنا أيضا يا دكتورة عن قضية الوثائق التي نشرتها ويكيليكس عن آية الله المرجع الديني علي السيستاني في هذه القضية.
اسمح لي يعني أنا عندي كلمة في هذا الموضوع. حقيقة في العمل السياسي ليس هناك رمز. العمل السياسي والعمل في الشأن العام يصبح الأشخاص سواسية في المحاسبة والمساءلة، ومن يريد أن يكون معصوما وفي منصب الرموز أنا أعتقد وهذا بشكل جازم يجب أن يكون بعيدا عن العمل السياسي. ليس هناك من يعمل بالسياسة ويبقى بعيدا عن النقد وعن المساءلة، ومن يخطأ أخطاء بشعة في حق الشعوب وفي حق الأوطان يجب أن يسائل ويعاقب أيضا.
أحسنت.
فليس هناك ما يدعى بالرمز في العمل السياسي، وهذا يجب أن نكون واضحين فيه.
أحسنت.
العمل السياسي الذي لا يكون فيه مساءلة للأشخاص يبقى بعيدا عن حقوق البشر وعن مصالح المواطن والإنسان حقيقة. فيجب أن نكون واضحين أن لا نعطي الأشخاص منصب الألوهية ونتركهم يعملون في الأرض وكأنهم آلهة وبعد ذلك لا نستطيع أن نحاسبهم. هذا موضوع مهم، وأعتقد هذا ما أريد لهؤلاء الرموز أن إن كانوا إن سموا رموزا أن يقوموا به، يعني تنفيذ مخططات معينة تؤدي إلى تنفيذ مشاريع ومصالح غير وطنية في منطقتنا. والأساس يرجع إلى هذا السلوك اللي يعني أو الثقافة التي شبعنا فيه شعوبنا ووصلنا إلى مرحلة نتعرض إلى التهديد المباشر إن تكلمنا أو مسسنا بأحد من هؤلاء الأشخاص الذين اليوم يعني أوصلونا إلى ما نحن عليه. ما يحدث في العراق أعتقد لم يمر في التاريخ أبشع منه. ما يحدث في حق الشعب العراقي وفي حق هذه الأرض أرض الخلافة الإسلامية لم تمر به أرض عربية ولا شعب عربي إلى هذا اليوم ولا في التاريخ. فيجب أن نكون واضحين وأن نعطي كل شيء حقه، إن كان السيستاني أو غير السيستاني له تقدير على قدر ما يعطي، وله عليه المساءلة وله الجزاء بما تقدم يداه. وكل إنسان معرض للصح وللخطأ، والنفس البشرية تبقى نفس بشرية، وإلا فما كان الإنسان إنسانا، ولكنك ظهر بدال الإله ألوف الآلهة على هذه الأرض. فيجب أن نحتكم إلى العقل وإلى حتى الدين وما ينصحنا به، وما يحدث اليوم من خلال الأحزاب الدينية السياسية، ومن خلال بعض من وضع نفسه في هذا الموقع يسيء إلى مصلحة المنطقة بشكل عام. والمنطقة كلها مهددة اليوم بسبب ما نعانيه من تفرقة ومن تفتيت تدعمها أطراف وأشخاص بهذا المستوى وبهذه الثقافة وبهذا الأساليب الملتوية في العمل. أعتقد ليس هناك أكثر من هذا الكلام يقال في هذا الموضوع اللي أصبح يعني يمس قلوبنا كلما شاهدنا وضع العراق بعد أن كان دولة متقدمة. أصبح اليوم شعب جائع، فقير، مشرد، دولة مطحونة ومدمرة إلى نهاية، يعني إلى أقصى درجة. فما قيمة الرمز في وضع كهذا؟ أين هم الرموز ليبنوا وليعطوا الشعوب حقوقهم؟ فما خرج من معلومات حول قصة رامسفيلد والسيستاني كان موضوعا مزعجا ومسيئا تماما للجميع.
جزاك الله خير. شكرا لك يا دكتورة على ما قدمت.
شكرا جزيلا.
معنا الدكتورة سميرة رجب، كاتبة صحفية من البحرين. دكتور وليد، يعني الدكتورة سميرة قالت ليس هناك من يدعى بالرمز في العمل السياسي، وأنه يجب على كل شخص أن يحاسب وأن يساءل في كل
صحيح.
ما أخطأ
هذا الكلام صحيح. طيب. يعني الآن لما إنسان يخوض في السياسة ويدخل في قضية مصير الأمم ومصير الشعوب، فإنه يبقى الآن انتقل إلى محل المحاسبة والمحاصصة، لأنها أصبحت حقوق عباد، فلا بد أن يخضع للمساءلة والسؤال، ومن أين لك وكيف كان وكيف حصل،
سواء كان المرجع
كائنا من كان
الثاني أو غيره،
سواء كان مرجعية رمزا أو كان إماما من أئمة أهل السنة أو ما شابه.
دخل في موضوع السياسة،
بما أنه دخل في موضوع السياسة وخاض في مثل هذا الموضوع، فلا بد أن يساءل وأن يخضع تحت المسؤولية، وأن يكون تحت المجهر، وأن يتحمل كل شيء يحصل إليه،
وخاصة أن كلامه فتاوي لها أثر كبير في قضية
الفتاوى السياسية. الفتاوى العلمية لها أهل العلم يناقشونهم فيها، هذا ليس محل
نتكلم عن الفتاوى السياسية وتهديد الناس وأبقائهم والسحاكي.
اجعلني يعني أقرأ عليك جملة مع حوار مع ما يعني في ذلك الوقت رئيس مجلس عشائر الجنوب العربية في العراق الشيخ كاظم عبد الواحد آل عنيزان، تمام؟
فضل.
هذا الرجل هو شيخ عشائر الجنوب، تمام؟ ما هي عشائر الجنوب؟ يقول هو أنه ممن يعني كانوا معه في مثل هذه العشائر، أن معه 77 قبيلة وعشيرة من العشائر العربية الشيعية وسبع عشائر عربية سنية في الجنوب. كم صاروا؟ 84 عشيرة تنضوي تحت هذا الرجل في ذلك الوقت. هذا اللقاء كان في 18/5/2008 واللقاء موجود في العرب اليوم والذي حاوره أسعد العزوني إلى آخره. يقول الرجل عن نفسه يتكلم: لدينا مشكلة أخرى وهي أن زعامتنا الدينية موالية لإيران باستثناء مرجعية الشيخ اليعقوبي والتيار الصدري الخط العربي، ذلك أن المرجعية تلعب دورا في عشائر الشيعة وهي متزاوجة مع رؤساء العشائر، لكن هناك هوة بين رؤساء العشائر والمرجعيات الموالية لإيران بعد أن تبين لنا ألا وجود لنا من دون مرجعية شيعية عربية. هناك مرجعيات شيعية عربية صغيرة مثل مرجعية آية الله الخالصي وآية الله حسين المؤيد وهي منسجمة مع القبائل العربية. يقول السؤال: كيف تنظرون إلى مرجعية السيستاني؟ يقول: مرجعية صامتة تحظى باحترام الجميع، لكن لا دور لها في مقاومة الاحتلال أو مطالبته بالخروج من العراق، وهذا ما أدى إلى انحسار نفوذها في القبائل العربية الشيعية، وهي لم تستنكر عمليات القتل التي قامت بها القوات الأمريكية والبريطانية في البصرة ولو بفتوى واحدة. هذا ليس كلامي. يقول السؤال: ألم تتصلوا به للفت نظري على الأقل؟ الجواب: خاطبناه عدة مرات وطالبناه بالتدخل لوقف نزيف الدم العراقي، لكنه لم يرد علينا، مع أنه سهل للإئتلاف وصولهم إلى السلطة من خلال دعمه لقائمة عبد العزيز الحكيم. السؤال: هل وصفت لنا الأوضاع في الجنوب؟ الجواب: نعاني من الهيمنة الإيرانية والتدخل حتى في أبسط القرارات، وهناك من يقوم بتهريب نفطنا إلى إيران بسعر 30 دولار للبرميل الواحد من خلال سرقته من أنابيب النفط، وتعرض الطيارون والبعثيون ورؤساء العشائر والاختصاصيون المناهضون لإيران إلى عمليات قتل لإفراغ الجنوب من العقول والارتباط العربي، وأن يتم النظر إلى إيران بعين واحدة كونها حاضنة للشيعة، وكل ذلك بسبب الفراغ الكبير الذي تركه العرب في العراق وعدم التواصل العربي مع العراق منذ احتلاله. هذا ليس كلام، وهذا الرجل شيعي يتكلم عن آية الله علي السيستاني. السؤال الآن: أنا لا أريد أن أعيد ما قاله الدكتور عبد الله النفيسي عن وضع البصرة وكيف تحولت إلى حتى أن الوثائق التي تقدمها التي تعبيها للدخول أو استبيانات الدخول حينما تعبي البيانات حينما تريد أن تأخذ فيزا أو الدخول إلى بالفارسية، كيف الآن أصبحت حتى اللغة العربية تكاد أن تهمش؟
يعني في محاربة واضحة جدا، العروبة حتى ولو كان
العروبة مهما كان نوع العروبة، القضية هي مد فارسي، القضية هي مد صفوي، القضية لبست بلباس ديني شيعي سني، القضية هي قضية صفوية احتلال إيراني لقيام امبراطورية فارسية على أرض عربية كما قامت امبراطورية أو دولة يهودية على أرض عربية. هذه هي الخلاصة التي يجب أن نلتفت إليها. يجب أن يكون أمام الأذكياء وأمام كل رجل يحترم عقله أن يثير التساؤلات. وأنا كما ذكرت الدكتورة سميرة قبل قليل في مداخلتها الكريمة أن أي إنسان يدخل يضع رجله في قدم السياسة فهو الآن محل نقد وترتفع عنه الحصانة، لأنه يتدخل في مصائر من؟ في مصير الشعوب، في مصير الشعوب، والشعوب لا ترحم، والشعوب يجب أن تقول قولتها. أما أن نضفي عليها إلهية وعصمة لمجرد أنه عالم دين ثم يخوض في الناس كيف ما شاء، لا.
هي أيضا الدكتورة قالت يجب محاسبة السيستاني إذا على أخطاء التي قدمها، لكن السؤال من الذي سيحاكم السيستاني؟
لا، سوف تحاكمه الشعوب اليوم ولا غدا. الشعوب من كان يظن أن بن زين العابدين بن علي سوف يحاكم؟ الشعوب من كان يظن أن صدام حسين سوف يسقط؟ من كان يظن؟ لولا وجود التململ من الشعب العراقي لنظام صدام لما استطاعت أمريكا أن تصل. لو وجود هذه القاعدة، وجود المقوم في الشعوب، الشعوب لا يستهان بها يا أخي الكريم. شعوب تقول قولتها، شعوب تغضب لأمرين، تغضب لدينها أو لدنياها. ويشتد غضبها لدينها أكثر من دنياها. فإذا غضبت لدينها لا يقف أمام أحد أو لقوميتها. أنت ترى الآن كيف القوميات تلعب في العالم وتغضب لقومياتها. فيجب أن 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 الناس يعرفون أين يضعون عقولهم. وأنا أقول لك يعني حينما يتكلم الناس وكما يعني يذكرون من كان رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، كف الانتقادات عن نفسه، كف أي شيء، لا تجعل الناس يتعرض. أما من وضع نفسه في موضع التهم فلا يلومن إلا نفسه. الآن في كلام أنك أخذت 200 مليون، وفي كلام أخذت 100 مليون، وفي كلام أنك اتفقت أنت عبد المجيد الخوئي، وفي كلام أن ابنك محمد رضا هو الذي يدير الدنيا، وفي كلام أنك كنت مع بريمر، وفي كلام أنك كنت متفق مع المالكي، ولما المالكي سود وجهك كما يقولون إلى آخره. أنا لا أريد أن أتكلم عن قضية مناف، هذه قضية أخرى أيضا. أين انتقاده لمناف؟ وكلنا نعلم قضية مناف وما حصل فيها. نريد رد واحد أيضا، ولو من داخل، ولو من داخل ماذا؟ من داخل المدرسة السستانية تجاه قضية مناف وما حصل فيها من أعراض، وكيف غضب العراقيون وهم شهامة، وهم أهل شهامة، كيف غضبوا لأعراضهم وما حصل من استباحة دم الرجل في بين العشائر ومطالبة محاكمته، ولم يصدر ولا كلمة ولا كلمة.
دكتورة سميرة رجب يعني وجهت تساؤلا، تقول أين الرموز ليبنوا ويعطوا الشعوب ما يريدون؟
هذا حق، حق من أحب أن يكون رمزا يجب أن يتحمل. ولذلك قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر واليقين، هذا على وجه الحق. فلا بد أن يصبر، لا بد لكل رمز، لا بد أن يرمى بالحجارة، لا يمكن أن يصبر، لكن يجب أن يحمي نفسه. إذا لم يحمي نفسه سوف يقع. أنا لا أقول الآن أن السيستاني يجب أن يدافع عن نفسه. أنا أقول لهؤلاء الذين يرحمون حينما يفوضون أمرهم إلى هذا الرجل.
لكن المشكلة يا شيخ أنهم يعني هؤلاء قد ربوا منذ الصغر على أن هذه المراجع معصومة وأن ما تقوله حق، فكيف ممكن أن يتحرك هؤلاء ويتأثرون أو يحاول أن يدافع أو يطالب بحقوقه أو يطالب بشيء ما دام أنه قد ربي على مثل هذه المعتقدات؟
كل من يربى على تعظيم شخصية ما يجب أن يعلم أن فوق هذه العظم من هو أعظم منها، وهو الله جل جلاله. ما في إنسان ما عنده قدوة يا أخي الكريم، ما في إنسان ما عنده. حنا لدينا أئمة نحترمهم ونجلهم ونغضب حينما نسمع أحد ينال منهم، جيد. لكن يعني لما يأتيك مثلا من يعني لما يأتي إنسان ويناقش الشيخ الإسلام بن تيمية في فتوى ويخطئ ابن تيمية، ما ليس معصوم ابن تيمية، ولا ابن القيم معصوم، ولا ابن كثير معصوم. وأنت تعلم أن 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 مني ومنك من نخالف يمكن ابن تيمية وابن القيم في كثير من ليس في كثير، لكن قد نخالفه في بعض المسائل الفقهية، أما في الاعتقاد لا نخالفه، لكن نتكلم في قضايا فقهية في مثل هذا الأمر. لكن أيضا حينما يبين الحق بدليله ويوضح جيد، فإننا نرجع إليه. حينما يخوض رجل في مصير شعب كامل وهو ليس من هويته ولا من قوميته، ولم يجتمع معه إلا في شيء واحد فقط، وهو قضية التشيع، فهنا محل الاستفهام.
طيب دعني يا شيخ أتجه إلى اليمن وأخذ اتصال من الأخ خالد وصابي. مرحبا بك يا خالد، تفضل يا خالد. خالد وصابي
حياكم الله. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
نعم
تفضل مداخلتك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين.
آمين.
أما بعد، حيا الله الشيخة وحيا الله أخي المقدم وحياكم الله وبارك الله فيكم.
ونحن نحييك
أخي حفظك الله ورعاك. ما ذكره الشيخ من فعلة السيستاني التي فعلها مع التحالف مع الأمريكان وغيرهم في غزو بلاد المسلمين، هذا يذكرنا بالبارحة يعني بما حدث من تحالف الرافضة مع التتار. ففي عام 1956 سقطت بغداد السقوط الأول على يد التتار والرافضة، والسقوط الثاني لسقوط بغداد عام 1424 كان على يد الامريكان والرافضة، وهذا ليس بغريب. وما يذكره الشيخ حفظه الله ورعاه من ما يحدثونه من التآمر على الإسلام والمسلمين، هذا يستحي الإنسان الذي عنده حياء من ذكره. أما هؤلاء القوم فإنهم يتمدحون ويفتخرون أمام الناس أن سقوط بغداد كان على أيديهم، فمثل هؤلاء أظن أنه لا يرجع معهم هذا الكلام، وإنما هذا الكلام يستفيد الآخرون منه، يستفيد الآخرون منه. وإن سقوط بغداد الأول كان عبارة عن مراسلات مع ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي اللذين مدحهما الخميني في كتبه وأثنى عليهما وجعل أن هذه خدمات جلة قدمها هذان الرجلان للشيعة، يعني إذا كان لابد من فعل مثل فعلهما. وأنا أتعجب من الرافضة في أمور كثيرة. أولا أنهم يتهمون غيرهم بالعمالة للغرب وهم أكبر العملاء، ويتهمون غيرهم بالتكفير وهم المكفرون حقا، ويتهمون غيرهم بالإنحلال وهم منحلون أخلاقيا، ويتهمون غيرهم بالسب والشتم وهم أكثر الناس سبابا وشتاما. ولو ألقى الإنسان نظرة ما هو السبب في العداء للمسلمين ولأهل السنة خصوصا الذين يبينون عقائدهم، هناك أسباب عقائدية نابعة من صميم عقائدهم ومن كتبهم، فإنهم يكفرون المسلمين ولا يرون للمسلمين أي حرمة لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في بلادهم. والذين يدعون أنهم وطنيون لو ألقى الإنسان نظرة على كتبهم، مثلا أفضل البلاد على الإطلاق مكة والمدينة، ماذا يقولون فيها؟ يقولون كما في كتبهم عن جعفر الصادق وحاشاه من ذلك، قال: وأهل المدينة شر من أهل مكة، وأهل مكة يكفرون بالله جهرة، وهذا في أصول الكافي. هذا في عهد جعفر الصادق، والمدينة ومكة في أود ازدهارهما بالعلم والإيمان. ويقول: أهل مكة يكفرون بالله جهرة، وإن أهل المدينة أخبث من أهل مكة، أخبث منهم 70 ضعفا. ويقول في أهل الشام، هذه في رواية عندهم عن أبي عبد الله عن أبائه: لا تقولوا من أهل الشام ولكن قولوا من أهل الشوم، هذا في بحار الأنوار. ويقول: أهل الشام شر من الروم، يعني النصارى في ذلك الوقت، وهذا في أصول الكافي. وأما في مصر فيقول: إن أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام فجعل منهم القردة والخنازير، وهذا في بحار الأنوار. ويقول: انتحوا مصر لا تطلبوا المكت فيها فإنه يورث الزيادة، إنه يورث الزيادة، هذا ذم لأهل البلدان، وهذا في بحار الأنوار. وأما على البصرة فيقولون: يا أهل البصرة، يا أهل المؤتزكة اتفكت لأهلها ثلاثا وعلى الله الرابعة، وهذا في بحار الأنوار. وأما على الموصل ودجلة فيقولون: وأهل مدينة تدعى الموصل هم شربا على وجه الأرض، وأهل مدينة تسمى الزوراء تبنى في آخر الزمان، يستشهون بدمائنا ويتقربون ببغضنا، وهذا في بحار الأنوار. ويقولون عن دمشق: لما قتل الحسين بكى عليه جميع أهل جميع الخلق إلا ثلاثة أشياء: البصرة ودمشق وآل عثمان، وهذا في بحار الأنوار. فتجدهم ما تركوا بلدا من بلاد المسلمين إلا وذموه، ولا شخصا ولا ملة من ملل الأرض إلا وكفروها وشتموا فيها. هؤلاء الذين يدعون الآن أنهم هم الوطنيون وأنهم الذين يحافظون على البلاد وهم يبيعونها بأرخص الأثمان، وتجد المقابل يمدحون مدنا ما أنزل الله بمدحها من سلطان، فيمدحون مثلا مدينة قم فيقولون فيها: إن البلايا مدفوعة عن قم، وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حج على الخائر، وهذا في بحار الأنوار. ويقول: إذا عمت الفتن فعليكم بقم ونواحيها، وهذا في بحار الأنوار. يعني من هذا المدح الكثير الذي يمدحونه في بلادهم ويذمون البلاد كلها ويعتبرون أن مكة والمدينة محتلة من قبل النواصب، هكذا يسمون أهل السنة النواصب، ويريدون تحريرها، ولا مانع عندهم أن يتحالفوا مع الكفرة من اليهود والنصارى لاحتلال بلاد المسلمين، لأنهم يعتقدون أن الذين يحكمونها من الحكام سواء كانوا من الحكام المستقيمين أو غير المستقيمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر الحكام المسلمين بيعرفوا خطر هؤلاء الروافض، أنهم لا يرضون عن أحد مهما كان، فإنهم يعتبرون أن هؤلاء الحكام كفر ويجب تخليص الشعوب منهم، فيتحالفون مع أي معارضة في أي بلاد من البلاد لإثارة الشغب فيها، سواء كانت هذه المعارضة موافقة لآرائهم أم مخالفة لها، للإطاحة بأي شخص يعارضهم. فإذا تمكن لهم الأمر أطاحوا بكل من كان يعني يدا ومساعدا معهم. فإن المسلمين لما بدأت ثورة الخميني استبشروا بها خيرا وتعاونوا معهم حتى أضاحوا بنظام الشات، ثم إذا حتى أضاحوا بنظام الشات فإذا بالخميني يتنكروا لكل من مد يده للمساعدة، وهذه نظرتهم لبلاد الإسلام والمسلمين.
شيخ خالد، نسأل
الله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين بهذه الفرقة التي تريد التعاون مع كل إنسان يريد الإطاحة بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه القناة لنشر الخير للإسلام والمسلمين، فوالله الذي لا إله غيره لقد بصرت أناسا كثيرين، ولكن الذي أريد أن أقوله أن الشيعة يقتلون غيرهم ويتهمون غيرهم بالقتل. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه القناة لمزيد من الاستقامة ومزيد من نشر مثل هذه الحقائق، والله معكم، ونسأل الله أن يسددكم وأن يرعاكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
شكرا لك يا شيخ خالد الوصابي من اليمن على هذه المداخلة. الشيخ خالد في بداية حديثه جعل هناك ربطا بين ابن العلقمي الذي كان سببا كبيرا في إطاحة الخلافة الراشدة، الخلافة العباسية، فجعل هناك شبها بينهما. هل توافقوا أنتم في هذا الشيخ؟
والله أنا أريد الجمهور، أريد المشاهدين، يعني لا أريد الحكم مني. أنا قد يكون الحكم مني أنا يعني أتهم بأي أمر ما، لكن أنا أريد الذين استمعوا قبل قليل أن يحكموا عقوله، أن يرجعوا إلى أمورهم. أنا أقول مثل هذا الأمر الآن، العراق بيد من؟ العراق إلى أين يتحول؟ العراق بلد الرجولة، بلد الشهامة، بلد الشهداء، بلد المال، بلد الثورة، بلد الرافدين. الآن العراق هو بلد الجوع، هو بلد التشريد، هو بلد لا كهرباء لا ماء، إلى أي شيء؟ إلى أين المصير؟ يعني مما يذكر يعني، وأيضا كل من يعرفها، لما كان أهل البصرة يغتسلون بالماء المالح ويتأذون منه وكادوا أن يموتوا، وكانت تلاميذ السستان يعني يغتسلون ويتوضون بالماء العذب ولا يدرون عن أحوال الناس وما وصلوا إليه. القضية الآن يعني كما يذكرون، لا نريد أن نتكلم حتى عن قضية الأموال والأعمال الخيرية. هو الآن يساعد ويبني مستشفيات وحسينيات ومدريش في إيران. طيب أين ضعفاء العراق؟ أين فقراء العراق؟ أين دور الأيتام في العراق؟ أين مستشفيات في العراق؟
يقربون أولى.
أين مؤسسة الخوئي؟ أين لماذا لا تبني في داخل العراق وتبني؟ إذن هو مجد للدولة الفارسية التي يريدون أن يمتدوا إليها، وهو ما كان يحلم بها الخميني من أنه توجد دولة فارسية، امبراطورية فارسية ترجع كما كانت من ذي قبل. يجب أن نفهم هذا الأمر. ما أشار إليه الشيخ خالد قبل قليل من ارتباط جملة من أمثال ابن العلقمي في التاريخ، لأن له أصول. لماذا؟ لأن أصلا يعني هناك اعتقادات يجب أن نفهمها. كفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثنى عشر، كل من لا يؤمن بهم فهو عند القوم أنه كافر. ونصت كتب الشيعة ومراجعهم على أن الإمامة أصل من أصول الدين. يقول أحدهم: اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعدهم عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا ممن بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وينقل حديثا منسوبا إلى صدر أنه قال: المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الأمر المهم الذي يعنينا في مثل هذه الحلقة، أن الشيعة يحرمون الجهاد قبل خروج المهدي المنتظر، لا يرون الجهاد قبل خروج المهدي المنتظر. وهذا الاعتقاد الخطير هو الذي يزيد موقف الشيعة وضوحا عندما تحل الكوارث بالأمة الإسلامية ويقفون موقف المتفرج بل المتحالف مع الأعداء، ليأمن الشيعة من ناحية ولينكروا طائفيا بأهل السنة من ناحية آخرة. من ناحية أخرى، لم يسجل التاريخ، لا أتكلم عن أفراد شيعة وإنما كطائفة كاملة، أنهم لهم جهاد ضد الكفار إلا أن يكون ضد أهل السنة عن طريق ما يصنعونه. أما هذه يعني الروايات في ذلك كثيرة، مثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم عليه السلام مثل فرخ طار وقع من وكره فتلاعب به الصبيان، وإلى آخره من الاعتقادات. وكل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل.
أنا أريد يا شيخ أن نركز فقط عن دور الشيعة في العراق.
أنا أريد أن نتكلم عن العراق. هذا الاعتقاد في تحريم الجهاد اللي هو المقاومة المسلحة بما يسمونه بلغة الإعلام اليوم للمحتل، هو الذي أنفذ المحتل بما سماه السيستاني المقاومة السلمية. المقاومة السلمية، ماذا أنتجت المقاومة السلمية؟ 9 سنوات ماذا أنتجت الآن؟ ماذا أنتجت؟ ألم تكن السرقات بالمليارات؟ بالمليارات، ليست بالملايين. وهذا أمر يعني تاريخي. يعني حينما نريد أن نتكلم مثلا عن القرامطة، ماذا صنعوا؟ يكفيك مثلا يعني رواية تاريخية. في سنة 294 هجرية تعرضوا للحجاج أثناء رجوعهم من مكة بعد أداء المناسك، فلقوا القافلة الأولى فقاتلوهم قتالا شديدا، فلما رأى القرامطة شدة القتال في القافلة في القتال قال: هل فيكم نائب السلطان؟ قالوا: ما معنا أحد. فقالوا: فلسنا نريدكم، فاطمأنوا وساروا. فلما ساروا أوقعوا بهم وقتلوهم عن آخرهم. كانوا القرامطة يتبعون قوافل الحجاج قافلة قافلة، يوقعون بهم القتل والتنكيل. ما حصل من مسير أبو طاهر الشيعي القرمطي في عسكر عظيم ليلقى الحجيج في رجوع من مكة.
أنا سأعود معك شيخي لكلام والقضية القرامطة وماذا فعلوا، لكن بعد أن نعود أذهب إلى لندن ونأخذ اتصالا من الباحث العراقي الأستاذ عباس الجنابي. مرحبا بك أستاذ عباس. أستاذ عباس معنا؟ الأستاذ عباس الجنابي تفضل.
ألو،
أهلا وسهلا بك أستاذ عباس، تفضل تفضل بمداخلتك. أستاذ عباس أنت على الهواء.
فقدنا الاتصال.
أستاذ عباس اسمع، طيب إلى أن قطع الاتصال عد يعود شيخ. أزلت تتكلم في قضية
إذن أنا أقول لك أن قضية استباحة المسجد الحرام وسلب الحجر الأسود ويعني
يعني أنت تريد أن تربط ما بين الآباء
لا أقول آباء، الماضي أنا أقول أن القضية خطيرة. القضية خطيرة، يجب أن
المذهب واحد في القديم وفي الحاضر.
لا أنا شوف يا أخي، أنا لا أريد أن أتكلم، أنا أتكلم على رجل دخل في السياسة، خلنا يعني لا أريد أن يتشعب حديثنا.
طيب.
جيد، أنا أقول لك أن الشيء يعني يحكم على أصله على أسه الذي وصل إليه. الآن أنا أسأل كل عراقي شريف، وجل العراقيين إن شاء الله شرفاء، أنا أسألهم: هل الوضع الذي أنتم فيه الآن يرضيكم؟ هل الوضع الذي وصلتم إليه الآن وصلتم إلى ما تطمئنون إليه بعد
سمعنا
بعد
أصوات كثير
بعد سقوط
من الشرفاء عندهم لم يكن يرضون بهذا أبدا.
جيد، بعد سقوط الطاغية كما تسمونه، لما سقط الطاغية ألم يحكمتكم طواغيت؟ ما الذي وصل؟
ربما كان صدام مرحب.
أنا أسأل الآن، أسأل يعني لا أريد يعني أنت حينما يعني لا تسأل عن المهجرين، ولا تسأل عن الذين تركوا ديارهم وأموالهم، وليس هذا ترى يعني لا نتكلم عن أهل السنة فقط، لا، حتى على الشيعة الذين هربوا وتركوا لأنهم عرب. القضية هي قضية عرب، نحن نريد أن نفهم القضية أن المد الفارسي الصفوي يجب أن يكون هناك أيقاظ لهذا المشروع الخطير، ولو أخذ اسم التشيع وأخذ يعني يتحرك باسم التشيع إلى يريد. أنا أعلم أن الخلاف بين الشيعة والسنة قديم، وأعلم أن الخلاف وصل بينهم إلى الدماء، وأعلم قضية التكفير بين الطرفين، كل هذا أنا أؤمن به، لكن نتكلم عن واقع حديث، عن واقع حديث. الواقع الحديث جرى المحتل، وهل تشك أنت الآن في تحكم إيران في قضية عملية الانتخابات؟ كل المحللين حتى أمريكا التي تزعم بأنهم الديمقراطية، لما فازت قائمة إياد علاوي كيف تأخر أشهر تأخر تشكيل الحكومة إلا أن يفرض رجل من داخل إيران، من داخل إيران ليحكم من؟ ليحكم العراقيين ليحكم العراقيين. خلنا أخذها بالعقل، خلنا أخذها بحوار عقلي بسيط. هل تظن أن إيران أو أن الإيرانيين ثأرهم مع صدام في الحرب العراقية الإيرانية؟ أنا أسألك يا شيخ سالم،
لا.
ها، ثأر الإيرانيين عند العراقيين ولا عند صدام؟
عند صدام.
لا، إذا عند صدام، صدام مات. تأرم عند العراقيين،
عند العراقيين أنفسهم،
عند كل جندي شارك في الحرب العراقية الإيرانية. ليست القضية في صدام، هي الآن القضية في من الثأر. الثأر في كل من شارك مع صدام. كل العراقيين شاركوا مع صدام في ذلك الوقت، ما حد تخلف عن 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 مناصرته، لا من 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 الجند ولا من الشعب ولا من أحد، في قضية حماية الأرض العراقية، وكما ذكرنا قبل قليل من كلام شيخ عشائر الجنوب.
إذا كانت انتقام أو عقوبة،
أنا أقول
إذا أخذ بأسمائهم.
إذن القضية في ماذا؟ القضية إذن هي متعدية في قضية استباحة أرض عربية عراقية حورت إلى قضية طائفية، وهي التي أرادها المستعمر أن يستغلها في الوصول إلى ما وصل إليه. يجب أن نفهم أن المد الصفوي يعرف أن هناك حاجز يجب أن يقف أمامه، وهو لا يستطيع أن يصل إلى البلاد العربية إلا عن طريق بوابة العراق، إلا عن طريق بوابة العراق. إذا كنا نتكلم كما ذكرت الدكتورة سميرة قبل قليل عن مرجعية علمية يجب أن تحافظ على أتباعها، الشيعة في الأهواز ينكل بهم. لماذا؟ لأنهم عرب فقط، هم يتفقون. إذا شئنا في قضية التدين، هم شيعة مثلهم مثل الإيرانيين، لماذا ينكل بهم؟ لماذا لا يعطون الحقوق؟ لماذا لا يتساوون في الحقوق مثلهم مع مثل الآخرين؟ لأنهم عرب، لأنهم عرب. لماذا يؤتى بأسماء تغير، هي أصلها أسماء إيرانية وتصدر في الحكومة العراقية؟ لماذا الآن يعاني، وكلنا سمعناها في الإعلام، ازدواجية الجنسية عند مجموعة من الوزراء العراقيين؟ جنسية ما إيش؟ أمريكية ولا إيرانية؟
إيرانية وعراقية.
طيب إذا مثل هذا الأمر، أنا أعلم أن الشعب العراقي واعي، وأعلم أن الشعب العراقي يرفض مثل هذه الأمور، لكن أيضا يجب أن الشعب العراقي يجب أن يتحرر من هذه الأغلال التي فرضت عليه، وأن ينتبه إلى أن القضية قضية وحدة العراق، فريضة واجبة عليه، يجب أن يحافظ عليها. أنا لا أتكلم فقط إلا من منطلق يجب أن نلتفت إليه، أما أن تكون هناك رموز تغلق عقولنا أن نفكر، تغلق عقولنا أن نتساءل، تغلق عقولنا من حقية أن يكون لنا حق التعبير وحرية التعبير في السؤال، فهذا لا يمكن أن نصل إليه. لا يمكن أن تكون هناك كما يقولون إنسانية في مصطلح العصر. فيعني أنا أتكلم، يمكن بعض الناس ينظر إلي لماذا لا أتكلم على أمور خلافات، أنا أتكلم في موضوع معين، وأعلم أن كثير من الأمور لها حلقات أخرى ولها برامج أخرى يعني تفيض فيها، منها ما ذكرها الشيخ خالد قبل قليل وما نؤمن به، وعندي أنا مجموعة من النصوص، لكن ليست حلقتي مخصصة لمثل هذا الأمر. أنا هذه الحلقة مخصصة لأمر معين، نحن نتساءل كما يتساءل العالم قاطبة، هناك رمز متهم بالعمالة، وأخطر شيء في ميثاق الدول العمالة للأجنبي. هذه العمالة، هذا الاتهام الذي وجه لهذا الرمز ولم نسمع إلى الآن منه حرف ليذب عن عرضه وعن
معروف
نفسه.
أن عقوبة القتل أو السجن،
أنا أقول لك يعني أن القضية أن هذه العمالة، وهناك أموال دفعت من أجل هذه العمالة، وأنا كما قلت قبل أنا يعني أسميته كما يسمونه هم، سميته آية الله على السيستاني، لكن لي حقا أتساءل، ولي حقا أثير تساؤلات عند الجماهير الذي تحترم هذه الشخصية. لكن التاريخ مليء بأمثال، مليء بعملاء أطاحوا بدول، إن شئت أن أسرد لك جملة من العملاء. أنا
لو نأخذ شيء من بعض يعني
طيب
أنا ما كتب بأنها يعني من سرد لخيانات الشيعة عبر
لا أنا
التاريخ.
أتكلم على وجود عملاء أطاحوا بدول. يعني أرجوك يعني نحدد يعني حديثنا حتى نصل إلى ما نريد أن نصل.
طيب.
طبعا ما تكلم عنه قبل قليل الشيخ خالد عن قضية ابن العلقمي والتي اشتهرت أو نصير الدين الطوسي أو ما شبههم، يعني لا نريد أن نرجع إليه ونعيده لأنه يصبح في هذه الحالة تكرار ونضيع الوقت. لكن نحن نعلم أن يعني لما حصل لما استوزر الخليفة المستعصم بالله مؤيد الدين أبو طالب محمد بن علي بن محمد العلقمي وعلى أهل بغداد، ماذا حصل من هذا الرجل؟ فإنه أعان على المسلمين في قضية هولاكو والعياذ بالله.
طيب. هو الذي دعني أجل أعود إلى لندن مدام رجع إلينا الباحث والشاعر العراقي الأستاذ عباس الجنابي من لندن. مرحبا بك أستاذ عباس.
يا أهلا ومرحبا
أخي. حياك الله أستاذ عباس، مرحبا بك.
حياك الله.
تفضل مداخلتك أستاذ.
يعني اللي يريد يفهم هذا الموضوع بشكل واضح وجيد عليه أن يفهم الآلية التي يعني تقوم عليها أو يقوم عليها العمل داخل الحوزة العلمية. يعني الرجل سماحة السيد السيستاني ربما يكون مغيبا كثيرا، ربما هناك أيادي وهي الأيادي التي تسيطر على مقدرات الحوزة، هي التي يعني تتلقى كل شيء وهي التي تتعامل مع الحياة العامة. بمعنى آخر أن هناك عملية تشبه العزل بالنسبة لإنسان يعني بلغ من العمر عتية. يعني هذا الأسلوب المعمول به هو الذي يؤدي إلى هذه إشكالات. يعني عندما يكون
في نظرك أستاذ عباس لماذا هذا العزل الذي يحدث لآية الله عليه السلام، لماذا هذا العزل الذي يعيشه فيه؟ هل هناك هدف معين؟
أمران. الأمر الأول أنه عادة ما يكون هذا الرجل يعني أو من يكون في مكانه عادة ما يعتمد على مستشارين أو على المجموعة الانتوراج التي تحيط به، وبالتالي فإن هذه المجموعة هي التي يعني تلعب بمقدرات الناس. طبعا هذه الأمور تحصل عندما يعلن رامسفيلد مثلا أن هناك مبلغ وقدر كذا قد ذهب إلى الشخص الفلاني، هو المبلغ يخصص إلى الشخص الفلاني. السؤال من الذي استلم المبلغ؟ يعني المعلومات التي المتوفرة لدي ولدى الكثير من الباحثين ومن المتابعين وحتى من الناس العاديين أن هنالك إسراء فاحش واضح على عائلة السيد السيستاني، يعني ابن بناته أصهاره أحفاده، فكل هذا واضح جدا أن رامسفيلد لم يأتي بشيء يعني من عنده وإنما هناك. لكن هو هذا السؤال الأهم، السؤال الذي المحير، هل يعلم أم هل لا يعلم؟ هل هي الأنتوراج، هل هي المجموعة المستفيدة المحيطة به التي تمنع من الحياة العامة يعني ويعني تكون استقبالاته لعدد خاص جدا 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 من الناس؟ يعني لا أعلم يعني لماذا هذه الهالة. يعني هو الرجل ينبغي أن يكون مرجعا، والمرجع ينبع حتى هنالك من يشكك بالفتاوى التي تصدر منه لأنها تخرج موقعة بختم وهو لا يملك الختم، يقال إن ابن محمد رضا هو الذي يملك الختم إلى آخره.
أنت توافق أيضا الدكتور وليد في هذا؟
العفو.
ذكرت يا شيخ أستاذ عباس أن سبب العزل هذا ينبني على أمرين، الأمر الأول ذكرت أنه يعتمد على مستشارين، بقي الأمر الثاني.
الأمر الثاني يعتمد كما قلت لك على ما تعطيه هذه العناصر من هالة، لهذا الرجل يعني، أو حتى لاحظ أنه عندما يذكر اسمه يقول تأتي مفردة قدس الله سره، وهي يعني يعطيك شيء من القدسية بحيث لا يكلم الناس وإنما يكلم الناس عن طريق آخر. يعني هي أيضا بعض الباحثين يشيرون إلى أن هذه القضية تشبه قضية المهدي عليه السلام واختفائه، لأنه يتحدث عن طريق وسطاء، لذلك هذا الرجل يضعوه بمثل هذا المقام، وبالتالي عليه أن يتحدث إلى الناس أو عن طريق وسطاء. هذه الوسطاء هي المجموعة المحيطة التي تستحوذ على كل شيء. هذا بتقديري السبب الذي يجعل من مسألة فهم أمور مثل من هذا النوع صعبة للغاية.
شكرا لك يا أستاذ عباس على هذه المداخلة. كان معنا الأستاذ الباحث والشاعر العراقي الأستاذ عباس الجنابي، كان يتحدث لنا من لندن. نعود إليك دكتور وليد، استمعت مداخلة الأستاذ عباس الجنابي وكان يتكلم فيه عن قضية أن السيستاني نفسه هو مغيب، وأن هذا التغييب مقصودا، وأنه يعيش حالة العزل، وذكر في ذلك سببين، أنه اعتماد على مستشارين هم الذين يصدرون الفتاوى، وهم الذين يسيسون الأمور، هم الذين يقومون بالتلاعب بمقدرات الناس، كذلك إعطاؤه هالة وقدسية فلا يكلم الناس مشافهة، وهذا السر الذي تجده لا تجد له صوتيات ولا تجد له أيضا مرئيات ولا خطب، بل إنهم يعني عن طريق أشخاص ووسطاء في تشبيه كامل إلى شخصية المهدي المعزوم.
أولا أشكر الأستاذ عباس على هذه المداخلة، وأسأل الله له التوفيق والسداد. يعني هذه الإثارة عند العقل الحر يجب أن يستنبط الإجابة من داخله، بمعنى ذكر الأستاذ عباس أن المنتفعين من آية الله أو السيد سماحة السيد علي السيستاني المنتفعين منه بلغوا من الثراء غايته، أبناؤه، أصهاره، أقاربه. الخمس يوزع على هؤلاء أموال المساكين،
ومفترض أن يكون الفقراء والمساكين
إذن
من أبناء الطائف،
والشعب يموت جوعا يبحث عن مولد كهرباء.
المشاهد أنك تبحث عن نفس الذين ينتمون نفس المذهب يعيشون فقرا مدقعا. أين يذهب هذا؟
غير هذا الآن هو يدفع الخمس من قوته وقوت أولاده. يعني من حق المرجعية والرمز أن يبني جنوبا عراقيا متكاملا يتكافأ مع أجمل دول العالم، لا ينقطع عنها الكهرباء ولا الماء ولا كافة الخيرات من أموالهم.
جميل.
فضلا عن أموال الناس. هذا أمر. الأمر الثاني قضية في المرجعية العلمية، أن الفتاوى التي تصدر منه أو تصدر باسمه ليست منه هو، إذن رفع الأهلية عن هذا الرجل. إذن أنت يا من تتعبد لله بهذه الفتاوى أنت لا تتلقاها عن من تثق به، تتلقاها بختمه لكن ليست منه. إذن أنت يجب أن يكون عندك تشكيك في مصداقية هذه الفتوى التي تصلك باسم سماحة السيد علي السيستاني.
المشكلة أنهم لا يعرفون أسلوبه وطريقته، كيف طريقته، لأن كل مؤلف
على كل حال
لو قرأت لو عرفت أسلوبه وطريقته كيف تعرف أيضا،
ليست كيف تعرف. الآن الناس قاعدين يثرون، يعني
هذه المشكلة، لأن الآن الناس عامة الناس هم الذي يوثق هذه الورقة هي قضية الختم.
يا أخي الكريم أنا بسألك الآن، اليوم يوشك ألا يكون أميا على الأرض مع وجود الإعلام، إن كان لا يعرف يقرأ ويكتب لكن يسمع من الأخبار والأنباء أكثر مني ومنك، جيد؟
إذن يسمع بالأذنين.
إذن الآن الذي نسأله الآن والسؤال الذي نطرحه ونتساءل الآن في كل لحظة، السؤال الذي يطرح يقال لك الآن من مثقفين سنة وشيعة، وليس يعني الآن الأخوة الذين أو الأستاذ عباس الجنابي وسميرة لا يمكن أن يتهمون بأنهم نواصب ولا من أهل السنة، جيد؟ وكل هؤلاء الآن باحثين في نفس المذهب كما يقول، ويثيرون لك تساؤل الآن، يقولون لك أن جملة من هذه الفتاوى ممهورة بختم السستاني ويمكن ولا يطلع عليها. إذا هذه النفس البشرية التي أشارت إليها الدكتورة سمير رجب حينما تعطى هالة بحيث أن تضفى عليها قدسية، أن تجعل لها نوع من الإلهية، لا تسأل عما تفعل، توصلها إلى ما تصل إليه. فإذا الآن أنا من حقي كمقلد ومتبع لهذه المرجعية أن أعيد النظر، إذا كنت أنا أريد وجه الله، إذا كنت أريد أن أتعبد لله مهما كان، نقول صح ولا غلط ما أتفق، لكن مهما كان الإنسان له عقل أن يعيد النظر، أرجع البصر كرتين، أعد النظر مرة ومرتين، انظر أين موطئ قدمك، انظر أين أنت، انظر مصيرك إلى ماذا. ليست القضية منتهية بأنك إذا أطعت فلان أنك سوف تدخل جنة، لا، القضية سوف تحاسب يا حسابا يسيرا أو حسابا عسيرا، أعد للسؤال جوابا. ليست القضية منتهية هي فقط بأنه والله خلاص أنا سويت ولا فعلت، لا، لن ينفعك أن يكون جوابك أمام الله أني اتبعت فلان، لا، لكن الله تعالى سائلك كيف اتبعته ولم اتبعته، وقد سمعت من أقوال الناصحين لك يقول لك محص، دقق، انظر، وأنت ما زلت تنظر إلى أن هذا الرجل تعطيه قدسية. أنا أتمنى أن يخرج رد علمي حقيقي في تكذيب ما ورد في مثل هذه التقارير، أتمنى أن يكون هناك أيضا جراءة من مكتب السيد علي السستاني وأن يقول للناس ترى هذا مكذوب، أو أن يطلع صوت السستاني بالعربية بالفارسية بأي لغة، يا أخي طمن الناس، الناس تريد أن تطمئن، لها حق أن تطمئن على مرجعيتها، لكن تدخل في السياسة وتلج في خضم السياسة، والعراق يصل إلى ما وصل إليه، وكل الناس يحملونك، والقوائم كلها زارتك من أجل تشكيل الحكومة، كلها تبحث عن رضاك،
هذا صمت محير حقيقة. لكن اسمح لي أن أتجه إلى مصر وأخذ مداخلة واتصال من المحامي الأستاذ ممدوح إسماعيل. مرحبا بك.
السلام عليكم. مرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ ممدوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا يعني عندي بعض التعجب على ما تحدث به الأستاذ عباس الجنابي حول عدم علم السستاني بما يحدث، وأن هناك بطانة أو من حوله يخفون عنه أشياء. أنا يعني سريعا تبادر إلى ذهني عند سماع هذا الكلام حديث الغير مأسوف عليه زين العابدين عندما قال أن بطانته ضللوه، يعني كأن كل الطواغيت الذين يفعلون ما يشاءون يلقون عند الفضيحة، وعندما يفتضح أمرهم بالعمالة أو بتضييع مقدرات من حولهم وشعوبهم أو أتباعهم يلقون بالتبعية على من حولهم أنهم ضللوهم.
أنت ترى يعني أن السستاني عنده علم بكل ما يدور؟
طبعا بلا شك، الرجل لا يقص عليه الأمر، لأنه له مكانته التي أحيطت بالقدسية عند الشيعة، والتي لا تجعل أحد يتجرأ على الاستخفاف به إلى هذا الحد. يعني المكان التي وضعها الشيعة للآيات والمرجعيات وفي مكان أو من في مكان السستاني لا تسمح لهم بهذا الاستخفاف أو بهذه الطريقة التي تم عرضها علينا الأستاذ عباس الجنابي. هو دفاع، ولكنه دفاع غير مقبول عندنا كمحامين، وليس مستساغا في الأصل، لأنه أنت تعلم بكل وضوح أن السستاني إنسان لا قيمة له، كأنه يقول أنه لا قيمة له، وأنه لا يستحق لفظ المرجعية، وأنه لا يستحق لفظ العصمة الذي يطلقون عليه ويصفون به السستاني. هذه نقطة مهمة جدا في مسألة الدفاع التي أوردها الأستاذ عباس الجنابي، أنه لا يعلم أنه مضلل. وإذا كان لا يعلم أنه مضلل، فما هل الفتاوى الذي توقع تظهر باسمي وختمه هل هي أيضا ليست منه وإنها من البطانة التي حوله؟ هذا أيضا مسألة تستحق التعقيب. لكن أنا أحب أن أوضح مسألة مهمة جدا في هذا السياق، وفيما يخص السستاني. يعني أنا السستاني واضح من ما حدث من تصريح رامسفيلد عن 200 مليون دولار، وما ذكره بول برايمر في كتابه عمل في العراق عن تعاونه الدائم وتحالفه مع التحالف وخدماته التي قدمها للتحالف. ثم الواقع العملي من الخيانات التي حدثت من الشيعة البعث الثاني عند احتلال العراق من العدوان الأمريكي الغاشم. هذه يقول لها أنا أرى شخصيا بخبرتي أنها ينبغي أن توثق وتؤسس وتقدم لمحكمة العدل الدولية كمجرم حرب. إذا كانت محكمة المحكمة الجنائية الدولية إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت الرئيس السوداني بجرائم حرب على جرائم عرقية حدثت في السودان وليس له علاقة بها، فالأولى أن يوثق ويؤسس توثيق مهم جدا لجرائم السيستاني بصفته خلع على نفسه مكانة سياسية وبصفته مسؤول سياسي على أتباعه عن الجرائم التي حدثت للشعب العراقي. أرى أن هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن يتحالف ويتعاون فيها كثير من المهتمين في مسألة توثيق أن السيستاني بصفته كمرجعية له شأن وله وضعية المسؤولية السياسية لأتباعه عن جرائم الحرب التي حدثت في العراق وجرائم الإبادة التي حدثت في السنة وخيانة الشعب العراقي هناك والقتل والذبح والتدمير الذي حدث في العراق. السيستاني مسؤول مسؤولية مباشرة بمرجعيته ومكانته السياسية لدى أتباعه عن هذه الجرائم. هذا الرجل أنا أعتبره ويعتبره قانون مجرم حرب لأن ما فعله في العراق جريمة لن تنسى البشرية. إذا كان العلقمي كان من قبل في بغداد تسبب في ذبح المئات الآلاف من المسلمين فإن السيستاني كالعلقمي لا يختلفان الإنسان، والقانون الدولي الآن وصف هؤلاء أنهم مجرمين حرب. السيستاني بمتابعة منذ ما حدث في سقوط بغداد أو منذ العدوان العراقي من مارس 2003 حتى الآن أو يقرب من 8 سنوات متواصلة الرجل متواطئ تواطؤ واضح وصريح على احتلال العراق وعلى جرائم حرب حدثت للشعب العراقي وعلى جرائم إبادة لأهل السنة بل إبادة للعرب في العراق وتسليم مقدرات العراق لعدوان ودولة احتلال. هذه الكلمات ربما يظنوا بعض كلمات بسيطة لكن التوثيق والتأسيس لها يعطي هذه الكلمات دلالة على أن هناك جريمة متعمدة جريمة عمدية من السيستاني بصفته كمرجعية دينية له مكانته السياسية والسمع والطاعة لدى أتباعي فيما حدث في العراق. أنا أريد وأنادي كل إخواني المهتمين بهذا الشأن أن يتحالفوا معي في أن يرفع أمر السيستاني بالتوثيق
جميل السلام
الدولية أو إلى المحاكم البلشتية التي تختص مثل هذه الجرائم.
أنا أتوجه بالشكر لك. كان معنا أستاذ المحامي الأستاذ ممدوح إسماعيل من مصر، كان يتحدث يا دكتور وليد عن قضية ما تكلم بها الأستاذ عباس الجنابي بأن آية الله علي السيستاني مغيب وأنه في حالة تشبه العزل. الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي لم يرضى بمثل هذه المقالة، قال هذه دفاع بأسلوب غير مباشر وهو في الحقيقة لا تخفى عليه هذه الأمور والفتاوى بعلمه وهو له دور كبير وبارز فيما يحدث وحدث في العراق.
يعني أنا اجعلني أتوسط بين الأمرين. أولا أشكر الأستاذ ممدوح على هذه المداخلة وهو رجل قانوني ويستطيع أن يرد ويجذب أكثر منا، فالمحامين يعرفون ألفاظهم ولا لي تعليق على كل كلامه لأنه يختص بالجانب القانوني الذي هو يراه. لكن من ناحية ما ذكره الأستاذ عباس وما ذكره الأستاذ ممدوح بأن كلام الأستاذ عباس أن الرجل مغيب وأن الرجل كما ذكر أنه بلغ من العمر عتية 81-82 سنة وأنه يعني الناس حتى تشكك في بعضهم يشكك هل هو موجود أو لا بعض الكتابات لكن في بعض المنتديات ولا نعول عليها. لكن الأمر المهم خلنا نأخذ الحديث من شقين. إن كان ما ذكره الأستاذ عباس صحيح من أن الرجل مغيب وأنه لا يعلم كثير مما يحصل باسمه، هل يستحق هذا الرجل على ما ذكره الأستاذ عباس أن يكون مرجعية يقلد ويتبع؟ أنا أريد الجواب من المراجع العلمية الشيعية.
طيب.
وإلا يجب على المراجع الشيعية أن تصدر بيانا بأن هذا الرجل لا يصح التقليد له ولا اتباع فتواه لأنه مغيب، والرجل إذا غيب لا ليس بمكلف. على الوجه الآخر إذا سلمنا برؤية الأستاذ ممدوح من أن الرجل كل ما يقال عنه بأنه يعلم به وعلى سمعه وبصره فيأخذ الجانب القانوني الذي ذكره الأستاذ ممدوح.
أستاذ ممدوح ذكر يعني قال يجب توثيق مثل هذه الجرائم وهذه القضايا، هل توافقه أنت عليه؟ لما ذكر بريمر ذكر
مامسفيلد هذا أمر قانوني أنا لا أستطيع أن أفتي به، يعني هو تخصص الأستاذ ممدوح أنا لا أفهمه، هو الذي يفهمه فلا أخذ فيما لا أحسن، لكن أنا أتكلم في قضية مهمة أن الرجل إذا كان مرجعية يقلد يجب أن يكون هذا التقليد لأهل لمن له الحسبة في العلم وله المكانة في العلم، وإذا كان كما يقولون أنه فقط تصدر فتاوى ممهورة باسمه وأن كلها من تستل من كتابات الخوئي فهذا أمر آخر.
طيب.
أنا الآن أتساءل لماذا الذي يعني كم بقي؟
الحقيقة بقي عندنا يسير، لكن أريد أن المحور نريد أن نختم بهذه الحلقة.
لا قبل المسألة أنا أريد أن أشير يعني أو تأذلي بخاتمة بدقيقتين على الأقل.
أريد عنده عنصر مهم جدا أريد أن أتكلم عنها، قضية يعني توجيه نصيحة للحكام من خلال منطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي ولا خليفة إلا له بطانتان، بطانة خير تأمر به وتحضه عليه وبطانة شر تأمر به وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله. أريد أن توجه نصيحة لهؤلاء الحكام بعد تقوى الله عز وجل إلى أن يتخيروا البطانة التي تحت أيديهم من مستشارين من وزراء من مسؤولين، ولا يلقوا فقط بالتهمة كما ذكر ذلك ابن علي حينما قال بأن بطانته خانوه وأنهم غيبوا وأنهم كذا.
أنا أقول يا أخي جميع الحكام يخضعون للناموس البشرية، فهم يفكرون كما نفكر ويخافون كما نخاف ويحذرون كما نحذر ويحبون كما نحب، وكل ما نتعرض له هم يتعرضون له. آتاهم الله تعالى الحكم وآتاهم الله تعالى السلطة، واستطاعوا بفضل من الله تعالى ومنة عليهم ليمتحنهم ويبتليهم أن يتحكموا في مصير كثير من العباد.
طيب.
والله تعالى
أنا أريد أن أؤكد على هذه، أريد أن أطيل معكم ولا أريد أن أقطعك، لكن دعني خلني أخذ آخر اتصال بس فقط في حلقتنا هذا لأن الوقت بقي عندنا 7 دقائق من الشيخ غازي القريف. مرحبا بك شيخ غازي.
مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله.
لضيق الوقت شيخ غازي عندي دقيقة واحدة أريدك بس فقط تعطيني مداخلتك باختصار الله يحفظك.
سعد الله مساكم، كيف حالك يا دكتور؟
الله يحييك يحفظك.
الله يجزاك الجنة، وصراحة برنامج موفق.
الله المستعان.
وما أردت أقول الله يرضى عليك. إن الآن أن لا نتكلم عن العراق أو غير العراق، كان بودي النقطة لنا كأهل السنة على كثرتنا وعلى كثرة العلماء المتواجدين الآن نتوجس مما يحدث في العراق الآن. عندنا الآن أقليات شيعية، ومع الأسف التوجه الإعلامي عندنا يكفيك رمز أو يكفيك دلالة على الإعلام أن أحد مدراء أو رؤساء التحرير يطالب بإعطاء السيستاني جائزة نوبل، يعني إذا كان هذا الإعلام عندنا الآن. الحكام أو المسؤولين في هذه البلاد لا نشك بإخلاصهم لبلادهم، لكن التعتيم على الجهود، التعتيم على الخيانات الرافضية، الخيانات إذا جت من الرافضة يوم يومين وهي مسلحة ثم تكتم، بينما إذا وقعت من السنة لو وقع خطأ بسيط من شيخ سني أو من متطرف سني تجد الإعلام يلهج أنا الليل وأطراف النهار. لا أدري لماذا التكتيم على جرائم الرافضة، يقولون هذا تفريق، أنتم تريدون تفرقون، أنتم تريدون تثيرون الفتن، والفتن أن الرافضة هم الذين يثيرونها. لا شك العراق مهم عندنا، لكن أهم منها الآن البحرين، أهم منها الآن الجزر الإماراتية، أهم منها الآن قوة أعين الشيعة عندنا.
شيخ غازي
مكان
الوقت عندي ضيق وفكرتك وصلت، ونشكرك على اتصالك شيخ غازي، شكرا لك. الله يحفظك الشيخ غازي. يعني يقول يجب أن نتوجس،
سوف أجيب على جواب السؤال غازي وأشكره على المتابعة، لكن اجعلني أولا
أنا أريد نعم عندما
يعني قضية الآن كما قلت لك الحكام هم بشر يخافون ويحذرون ويحبون ويكرهون مثلهم مثل سال، لا نضفي عليهم أيضا ما يضفيه الآخرون على مراجعهم.
جميل.
إذن هؤلاء يجب أن يعلموا أن الله تعالى سائلهم عن كل شيء يحدثونه في هذه الأرض.
جميل.
وأن الدنيا يعني أن كل من يعمل في هذه الحياة الدنيا ممكن أن يجازى به خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعليه أن يحذر، وأن التاريخ لا يرحم، وكل إنسان يكتب تاريخه بيده، كل إنسان يكتب تاريخه بيده. فلذلك على من ولاه الله تعالى على المسلمين ورحمه الله تعالى بأن هداه إلى الصراط المستقيم وعرف الحق، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عليهم، يجب أن يعلم أن من دين أمثال ما سمعناه قبل قليل ما يريد أن يخرب البلاد والعباد، وهو ما أشار إليه قبل قليل الشيخ غازي. يجب أن نكون في حذر، قضية التعايش شيء، قضية إعطاء الإنسان حقه شيء، لكن قضية التمكين وقضية المزايدة على قضية الأقلية أن تحكم الأكثرية هو أخطر ما يكون. نعيد تاريخ القرامطة، ونعيد تاريخ الفاطميين، ونعيد تاريخ ابن العلقمي والطوسي وغيرهم، ثم بعد ذلك نندم ولا ساعة مندم. أنا أحذر جميع بلدان العرب خصوصا والخليج بالأخص أن يكون هناك فترة حينما يحصل معارضة، يحصل ما يذر، ثم أتمالى إلى من يخدمني لبقاء. لا، اعرف أن أول من سوف يلعنك هو من استنجدت به، والتاريخ شاهد. اقرأ في التاريخ فإن التاريخ فيه عبرة، هذا أقول لك في مثل هذا الأمر. هناك أمر مهم أشار إليه الشيخ غازي، وهو تواطؤ التغريبيين مع المد المجوسي الفارسي الصفوي.
هذا شيء غريب، مع أن المذهب مختلف. لماذا كان هذا التمادي؟
لأنهم يتفقون على هدف، وهو تغييب الهوية الإسلامية التي تستطيع الوقوف أمام المستعمر. فالتغريبيون هم ذراع المستعمر في البلدان العربية والإسلامية، ولذلك يتفقون مع من؟ مع مثل هذا الأمر. حينما يأتي رجل كما ذكره قبل قليل يعطي السيستاني جائزة نوبل، وقبله فقط بدقيقتين تسمع المحامي يريد أن يحاكمه بجرائم حرب، أين التناقض؟ ولذلك لا يقرؤون. المهم أن يكون فيه غيظ لمن لذلك الذي يدعو إلى أن يعطى مثلا. تدري لماذا؟ لأنه سهل دخول الأمريكان إلى العراق. هذه أنا أعتبرها أكبر شتيمة للسيستاني من رئيس التحرير هذا. لماذا؟ على أي شيء يعطى نوبل للسلام؟ لأنه قبل ما أختم، قبل أن تقول لي النهاية،
أي نعم، أنا أقول إلى النهاية،
نعم، أنا أريد ممن سمعنا أن يحكم عقله، أناشده الله، أناشده الله أن ينظر إلى مآله، ينظر كل مرجعية تحتك بالجماهير، لماذا هذه المرجعية لا تحتك؟ خامئني برأسه يخرج ويخطب ويحدث، لماذا هذا لا يخرج؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
دكتور وليد بن عثمان الرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين، شكرا لك.
شكرا.
أيها الإخوة والأخوات، يتعين علينا النظر في أحداث ما حولنا وتاريخ الأمم من قبل نظرة فيها العبر والموعظة والادكار والانزجار، لئلا تدور بنا الدوائر وتعظم علينا الأمور، وأننا ما استقمنا على شرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم استقامت لنا الحياة وطابت لنا الآخرة، فنعيش عيشة السعداء أو نموت موت الشهداء. وتذكروا أن الملك لله، يهبه لمن يشاء ويبقيه له ما عدل بين الناس وحكمهم بشرع الله ورسوله، وينتزعه منه ما ظلم وجار، وحارب الدين والأخيار. مصداق ذلك قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مشاهدي الكرام، أشكر الله تعالى أن يسر هذا اللقاء، ثم أشكر لكم متابعتنا إلى أن يتجدد بكم لقاء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.